يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. قتلوك يا فاطمة، الحلقة 34. سلام عليكم. هذه هي الحلقة 34 من برنامجنا قتلوك يا فاطمة، حيث أجيب على مجموعة من أسئلتكم المهمة، وهذا هو الجزء السادس من مجموعة الأجزاء التي هي الحلقات الأخيرة من هذا البرنامج، والتي كانت جوابا ولا زلت بصدد إكمال هذا الجواب، كانت جوابا على السؤال الأخير من أسئلة هذا البرنامج. السؤال الأخير موجه إلي من أنني أنتقد مراجع التقليد عند الشيعة انتقادا شديدا، وحينما يسألني عامة الشيعة إلى من يرجعون في مسائلهم الفقهية الحياتية اليومية، فإني أرجعهم إلى نفس هؤلاء المراجع الذين أنتقدهم. أليس هذا تناقضا أم ماذا؟ فأجبت على هذا السؤال ولا زلت منشغلا بالإجابة على هذا السؤال الذي يسأله كثيرون، وبدأت جوابي ببيان رؤيتي الشخصية على المستوى الفكري والديني والعلمي، رؤيتي الشخصية فيما يرتبط بالواقع الشيعي الديني. تقريبا منذ بدايات الجزء الأول إلى بدايات الجزء الخامس كان الحديث بيانا لمضمون رؤيتي الفكرية هذه عبر ثقافة القرآن وحديث العترة الطاهرة، وعبر معايشة الواقع الشيعي بلحاظ علمي عقائدي اجتماعي وسياسي في نفس الوقت. إنها التجربة والمعاناة في هذا الواقع. في الجزء الخامس من الجواب تناولت ما أسميته بالجواب الأول أو بالحل الأول، حيث كان الحديث عن مشكلة الشيعة في العراق، وقلت من أن مشكلة الشيعة في العراق مشكلة مزدوجة، وجودية بنيوية. المشكلة الوجودية اجتماعية سياسية، وأما المشكلة البنيوية فهي عقائدية فكرية ثقافية. ما طرحته أو اقترحته من حل يشكل الجواب الكبير، يشكل الحل الكبير للمشكلة الشيعية، وبالدرجة الأولى فيما يرتبط بواقعنا الديني. لا أريد أن أعيد الكلام، إلا أنني عرضت بين أيديكم ما عرضت من حل أتوقعه، ليس بالضرورة أن توافقوني، وليس بالضرورة أن يكون هذا الحل مصيبا وصحيحا بدرجة كاملة. وأنا هنا لست بصدد إقناع الآخرين بما أقول، إنما أردت أن أجيب على سؤالكم، سؤالي من يسأل، والذي أشرت إليه وهو السؤال الأخير من أسئلة هذا البرنامج. فإنني أردت أن أجيب على هذا السؤال من خلال كشف كواليس إجابتي التي يراها البعض تناقضا، يراها البعض إشكالا على نفس الطرح الذي أطرحه، ولا بأس بذلك. بعد أن عرضت بين أيديكم الحل الأول أو الجواب الأول، في آخر الكلام قلت من أنني طويت هذا الحل من ألفه إلى يائه وألقيته في المزبلة. حكم سطر كلام إنها أمنيات لن تستعمل للنفي التأبيدي، لن أراها ولن يراها أولادي وأحفادي. ما دام هذا الواقع الشيعي على هذه الحالة التي نراها بين أيدينا، الشيعة يرون حل مشكلتهم في مشكلتهم، مشكلتهم المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، مشكلتهم المرجعية الشيعية، في الوقت نفسه يجدون أن حلهم وأن جوابهم وأن مشكلتهم ستحل إذا ما عادوا إلى المرجعية التي هي في الحقيقة أساس المشكلة، أساس المشكلة في جميع الاتجاهات. مر الحديث عن هذا. الجواب الأول ألقيته في المزبلة، الجواب الثاني كما يقولون بلان بي، الحالة الثانوية الاستثنائية، وإلا فإن الجواب الذي يشكل حلا لمشكلتنا هو الذي تقدم ذكره، وإني وإن كنت ما بسطت القول فيه، وإنما حدثتكم عن بعض أطرافه، قرأت عليكم القاعدة الفكرية التي يبتنى عليها هذا الحل، يبتنى عليها هذا المشروع، وبشكل عام مجمل وموجز ومختصر تحدثت عن مأسسة العمل الديني، عن مأسسة الواقع الديني. لم أتحدث بالتفصيل لسببين. السبب الأول: الحلقة طالت. السبب الثاني: ما الفائدة من تطويل الحديث في مثل هذه الموضوعات وهي مجرد خيال، مجرد كلام مسطور على ورق لا قيمة له على أرض الواقع. ولذا زبدة المقضي أنني كما قلت لكم طويت ذلك الحل من ألفه إلى يائه وألقيته في المزبلة، إنه الحل الذي يرتبط بالأمة عموما بكل الشيعة. نذهب إلى فاصل. بلان بي كما يقولون. الحل الثاني، الحل الثاني يكون مناسبا للذين يلقبون أنفسهم بالزهرائيين، بالحسينيين، بالمهدويين، للذين يلقبون أنفسهم بخدام الحسين. لا أتحدث عن مجموعة بعينها، ولا أتحدث عن جهة محددة، إنني أتحدث عن محبي أهل البيت الذين أدركوا المشكلة ويبحثون عن حل جزئي لمشكلتهم، فهم حائرون في قضية المسائل الفقهية التي تسمى بالابتلائية بحسب الاصطلاح المعروف، حائرون بهذه القضية ويعتقدون أن الدين كل الدين هنا. الحل الثاني: أن ننشئ مدرسة من طراز جديد تختلف عن المدارس الدينية المشبعة بالفكر الناصبي. أن ننشئ مدرسة واحدة، مدرسة واحدة تخرج في فترة زمنية ما هي بطويلة قد تصل إلى 5 سنوات، تخرج جيلا من العلماء القادرين على أن يجيبوا الناس على أسئلتهم في البعد العقائدي وفي البعد الفتوائي. في نهاية الأمر سأقول لكم نفس الشيء، من أنني سأجمع كل الكلام من ألفه إلى يائه وألقي به في المزبلة، فهذا المشروع يحتاج إلى إمكانات مادية لا أمتلكها. كنت أتمنى أن أنشئ هذا المشروع حينما كنت في 30s من عمري، كنت أتمنى وأنا في نشاط الشباب وفي قوتي وفي نشاط الصحة والعافية أن أنشئ هذا المشروع. على أي حال أنا سأحدثكم لأجل أن تعرفوا فقط، وإلا فليس هناك من أثر عملي يترتب على كلامي. المدرسة هذه التي أجدها حلا ثانويا، حلا ثانيا، حلا محدودا، مناهجها تختلف عن مناهج الحوزة الدينية الشيعية. بشكل مختصر أحدثكم عنها. منهجها أولا العربية. العربية أساس فهمنا للدين، نحن نتحدث عن دين محمد وآل محمد. دين محمد وآل محمد نصوصه عربية، فإذا أردنا أن نفهم هذه النصوص نحن بحاجة إلى عربية صحيحة وسليمة تتناسب مع نصوصهم القرآنية والحديثية. العربية حين أتحدث عنها إنني أتحدث عن اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول علم النحو، بإمكاننا أن نشخص القواعد الأصيلة لعلم النحو التي وضعها أمير المؤمنين. هناك هراء كثير في علم النحو، أشير إلى بعض الملاحظات. أنا هنا لست بصدد التفصيل، أريد أن أرسم لكم صورة إجمالية. مثلا ما يسمى بالأدلة والشواهد في كتب النحو، هذه الأدلة والشواهد كثير منها كذب. الأشعار والكلمات المنثورة التي تنقل عن العرب في العصر الجاهلي وما بعد العصر الجاهلي، كثير من تلك الأدلة والشواهد كذب. حين أقول كذب لا دليل عليها، فضلا عن سخافتها وعن عدم فصاحتها. وهناك مفردات ناصبية موجودة بكثرة في كتب النحو، مردها إلى تفسير القرآن حينما يستدلون أو يستشهدون بآية ويفسرون تلك الآية وفقا لتفسير النواصب. وأحاديث من كتب المخالفين تفسر بتفسير النواصب، ووقائع تاريخية تفسر وفقا للرؤية الناصبية، وتقييم للأشخاص من الخلفاء وغيرهم وفقا للرؤية الناصبية. هناك مفردات ثقافية ناصبية كثيرة جدا في كتب النحو. إذا أردنا أن ننشئ نحوا علويا علينا أن ننظف كتب النحو من هذه القذارات. الأدلة آيات القرآن، الأدلة كلام أمير المؤمنين، الأدلة هي الأدعية والزيارات. أدلتنا وشواهدنا نأخذها من هنا، وإن احتجنا إلى الشعر الشعر المرضي عند آل محمد. ما ثبت من شعر العرب القديم الذي لا غبار عليه لا نشك فيه ننتفع منه. ما ثبت من كلام العرب القديم الذي لم يتعرض لتحريف السقيفة وتفاريعها إلى يومنا هذا إننا ننتفع منه. فما هو الصحيح من كلام العرب شعرا ونثرا والقرآن بين أيدينا وحديث العترة، وعلى رأس حديث العترة حديث علي وكلامه. منظومة الأدعية والزيارات في هذا الميدان نتحرك كي نجعل الأدلة والشواهد لتأسيس علم نحو علوي لا يكون هذا دفعة واحدة وإنما بالتدريج. الجامعات الكبيرة كيف أسست؟ هل أسست في سنة أو سنتين؟ الجامعات الكبيرة أسست عبر عقود من الزمان. هناك من الجامعات العريقة في العالم ما يتجاوز عمرها القرنين من الزمان. مدرسة، جامعة، كلية، ليس مهما ما هو العنوان الذي نطلقه على هذه المؤسسة، فلنتفق على اسم المدرسة. نحتاج إلى زمن لتكامل المناهج. المنهج الحوزوي عمره أكثر من 1000 سنة، فإذا أردنا أن نوجد منهجا بديلا لا يمكن أن يكون في سنة واحدة. ومع ذلك نحن في زمن السرعة، بإمكاننا خلال دورتين دراسيتين، خلال عشر سنوات بإمكاننا أن نوجد منهجا متكاملا وأن نخرج دورتين. سأذكر التفاصيل، اصبروا علي شيئا فشيئا. هناك الكثير من اللغو في كتب النحو، كثير من اللغو في المسألة الواحدة، هناك آراء كثيرة. لا أريد أن أذهب إلى البحث التاريخي، لكنني أشير إلى قضية سريعة. في زمن العباسيين كان هناك اهتمام كبير بعلم النحو لإشغال الناس بهذه العلوم بعيدا عن آل محمد، فكان عالم النحو إذا ما ألف كتابا يوزن بالذهب، فيضخمون الكتب ويكثرون فيها من الكلام الباطل الذي لا حقيقة له. أكثر الأشعار مثلا في كتب النحو تعود إلى شعراء أميين لا يحسنون القراءة والكتابة، ولذا ما كتبوا أشعارهم ولا ضبطت أشعارهم. لهم دواوين شعرية، إذا ما رجعنا إليها الآن فإن هذه الأشعار التي يستدلون بها في كتب النحو ليست موجودة في دواوينهم الشعرية. أمثال رؤبة ابن العجاج، أمثال غيلان ذي الرمة، وأمثال هؤلاء، وأسماء أخرى ما هي بمعروفة. هم يكثرون المعلومات كي يكون الكتاب كبيرا، فحينما يوزن بالذهب يكون مقدار الذهب ثقيلا. لا شأن لي بهذه التفاصيل. هناك الكثير من اللغو، هناك من الآراء النحوية من أن حروف الجر تأخذ فاعلا، هذا هراء، ومثل هذا الهراء كثير جدا. علينا أن نستخرج قواعد النحو من آيات القرآن الواضحة، من حديث النبي والعترة الواضح، ومن أجل النصوص ما روي عن أمير المؤمنين وما جاء في نصوص الأدعية والزيارات. من أجل النصوص الواضحة التي نستطيع أن نعتمد عليها حتى وإن لم تكن قد شكلت بالحركات، بنيتها اللفظية وسياقها اللغوي وتراكيبها النحوية ترشدنا من دون التشكيل بالحركات إلى معرفة ما كان يعتمده أمير المؤمنين في كلامه، وما كان يعتمده المعصومون في أدعيتهم وزياراتهم. القضية ليست بهذه السهولة، تحتاج إلى بحث، ولكن إذا كثر الباحثون في هذا الموضوع وتشكلت لجنة من المتخصصين الأكاديميين الذين يتفرغون لهذا الموضوع، أعتقد أن الأمر في غضون سنتين يكون كاملا. والدراسة تكون مستمرة في المدرسة بحسب ما هو المتوفر، توضع في البداية مناهج تجمع من مختلف المصادر إلى أن يتكون منهج ثابت مشخص مطبوع ومعد. القضية تأتي بالتدريج. هناك من القواعد في كتب النحو لا أصل لها، جعلت تمشيا مع المنطق الناصبي فيما ينسجم مع إعراب القرآن وفقا للتحريف وفقا للقراءات. وهراء كثير من هذا، وتضيع الحقائق في هذا الوسط. ولذا علينا أن ننتج نحوا علويا، وهذا ممكن جدا لو أتيحت لي الظروف، بإمكاني أن أنجز هذا العمل وفي فترة قصيرة إذا كانت هناك من مؤسسة كهذه التي أتحدث عنها، وهناك من الأكاديميين بإمكاني أن أرشدهم إلى المصادر لخبرتي الواسعة بالكتب وتأريخها. هذه القضية مهمة جدا، هذه تختصر الوقت إلى 50%. مرادي معرفة الكتب المطبوع والمخطوط، معرفة تأريخها ومعرفة أسرارها ومعرفة سبب تأليفها ومعرفة الطريقة التي ألف فيها المؤلف ومعرفة مصادرها حتى وإن لم تكن قد ذكرت في نفس الكتاب. هذا علم، فن، خبرة، قولوا ما شئتم، تتأتى من كثرة المعايشة مع الكتب ومن كثرة المطالعة والتحقيق والتتبع. هذه الخبرة تختصر 50% من الوقت. أنا لا أريد أن أتحدث عن الجانب العملي، وإنما أردت أن أرسم لكم صورة بنحو سريع للعناوين المهمة لهذا المنهج. إنما أطلت في الحديث عن النحو لأنني أردت أن ألفت النظر إلى أنني أتحدث عن النحو وأنا عارف عن أي شيء أتحدث. أما الأدب وهو الأهم، النحو من دون الأدب لا قيمة له أبدا. روح اللغة في أدبها، ونحن نتحدث عن نصوص الكتاب والعترة، فلا بد أن نجعل دراستنا الأدبية بالدرجة الأولى في نصوص الكتاب وحديث العترة، وخصوصا في أدعيتهم وزياراتهم. وبعد ذلك نتناول الأشعار المرضية، إما هي بعينها أو ما كان على طريقتها. إنه أدب التشيع لعلي وآل علي. وبعد ذلك نطلع على كل ما جاء من النصوص الأدبية على اختلاف اتجاهاتها وعلى اختلاف مذاهبها. فأعلم الناس من جمع علم الناس إلى علمه. قطعا كل ذلك على أساس النماذج المهمة، وإلا لا يمكن لدراسة ولمدرسة ولمنهج دراسي أن يحيط بكل شيء. هذا ما يرتبط بالأدب. وأما اللغة فعلينا أن نركز على اللغة الحية. كل لغات العالم فيها ما هو حي وما هو ميت. حديثنا عن العربية، اللغة العربية الجانب الميت فيها كبير جدا بسبب إهمال العرب للغتهم. لست بصدد الحديث عن مشكلات اللغة العربية. الذي يخصنا أن نسلط الضوء على اللغة العربية الحية، وأقصد منها بشكل خاص أولا لغة الكتاب والعترة، وثانيا اللغة المعاصرة. فإننا نحتاج لغة الكتاب والعترة لفهم نصوص الكتاب والعترة، ونحتاج اللغة المعاصرة للخطاب. نحن في أجواء دراسة دينية، جوهر الدراسة الدينية خطابها، خطابها إن كان باللفظ أو إن كان بلوحة فنية أو كان بفيلم سينمائي، الخطاب هو الخطاب، مرده إلى الكلام. فنحن بحاجة للغة الكتاب والعترة لفهم الكتاب والعترة، ونحن بحاجة إلى اللغة المعاصرة للخطاب، نخاطب المؤلف والمخالف. فالدين خطاب، والفكر الديني يتجلى في طبيعة خطابه. هذه صورة إجمالية عامة عن الفقرة الأولى العربية، الفقرة الأولى من فقرات المنهج الدراسي في هذه المدرسة المفترضة المقترحة. وكل هذا يمكن أن يدرس في سنتين، كل هذا، كل هذه التفاصيل، بل يمكن أن يكون أقل من ذلك، أقل من سنتين إذا كان الدارس محبا لدرسه، وإذا كان الدارس مهتما بدرسه خصوصا. وإنني أشترط في الدارسين أن يكونوا من حملة الشهادات العليا، ماستر وما بعد الماستر من مختلف الاختصاصات. سنأتي على مواصفات الطلبة في هذه المدرسة المفترضة. نذهب إلى فاصل. العربية ما بين علم النحو والأدب واللغة، وسنكون بحاجة إلى قاموس أو إلى قواميس، إلى قاموس مختصر أو إلى قواميس مفصلة فيما يرتبط باللغة الحية التي تحدثت عنها، وهي ستكون محدودة بالقياس إلى قواميس اللغة المفصلة التي تشتمل على قدر كبير من اللغة الميتة. إننا نبحث عن الوقت المختصر، وإلا فالاطلاع على كل تفاصيل اللغة العربية أمر ممدوح ومحمود، لكنني أتحدث هنا عن الاختصار، عن اختصار الوقت وعن المسابقة مع الزمن. العنوان الثاني: بعد العربية القرآن. القرآن القرآن القرآن، هذا الذي تركته الشيعة، القرآن بتفسير علي وآل علي، كل مشاكلنا تحل إذا ما رجعنا إلى القرآن نفسره بتفسير علي وآل علي، كل مشاكلنا. إنني أتحدث عن المشاكل العلمية والفكرية والعقائدية، أنا أتحدث عن مدرسة، لا أتحدث عن مجتمع وعن سياسة واقتصاد، حديثنا عن مدرسة. كل مشاكلنا العلمية والفكرية والعقائدية ستتلاشى أبدا إذا ما رجعنا إلى القرآن ممزوجا بحديث العترة، بعيدا عن تفاسير النواصب، وبعيدا جدا 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 عن تفسير مراجع الشيعة. تفاسير ألعن من تفاسير النواصب. لماذا ألعن؟ لأن الشيعة يتوقعون أن هذه التفاسير هي تفاسير أهل البيت. القرآن ممزوجا بحديث العترة، هذا هو الدرس الأهم. ما أشرت إليه من النحو والأدب واللغة تلك مقدمات، ومع المقدمات تبدأ الدراسة في القرآن الممزوج بحديث العترة، ويتم التركيز قطعا ليس في بداية فصول الدراسة، لابد من تعويد الأذهان على ذوق القرآن الممزوج بحديث العترة. في السنة الثانية مثلا، أنا هنا لا أستطيع أن أشخص الأمور بدقة لأن الكلام نظري، هناك كثير من الأمور يضعها الإنسان في المخططات النظرية، ولكن حينما يكون على أرض الواقع يتغير الكثير منها، يتغير الكثير منها ربما نحو الأسوأ وربما نحو الأحسن بحسب الإمكانات المتوفرة حينئذ وبحسب المواهب البشرية التي تشرف على هذا العمل أو ذاك. الكلام هنا نظري فقط، نظري محض. يتم التركيز على الأصول الفكرية الثقافية. إنني أتحدث عن دراستنا للقرآن الممازج لحديث العترة الطاهرة. يتم التركيز على أولا الأصول الفكرية الثقافية، والتي ستكون سلاحا لنا في تمييز ما نعرضه من حديث على الكتاب. قطعا هذا الأمر لا يأتي دفعة واحدة، هذه مسألة تكاملية، لكننا نستطيع أن نبدأ بداية كبيرة. فهناك من الخبرة الكافية على أن نختصر الطريق. أنا لا أريد أن أتباهى بين أيديكم، لكنني أقول باستطاعتي أن أختصر ما يدرس ويتعلم في سنين كثيرة بفترة زمانية قصيرة محدودة، باستطاعتي أن أفعل ذلك. لا أتحدث عن نفسي، باستطاعتي أن أنقل هذه التجربة للآخرين، ولكن عبر السياق الصحيح، عبر مؤسسة وعبر منظومة تعليمية وعبر جو مناسب لذلك، بإمكاني أن أفعل ذلك، أن أختصر السنين الطوال في فترة زمانية محدودة جدا، لأنني أستطيع أن أقول للأستاذ الذي يدرس أو للباحث الذي يبحث من أن الموضوع الفلاني ستجده في المصادر الكذائية، وهذا المصدر الكبير الموسوعة ذات 20 جلد أنت تحتاج إلى صفحتين منها فقط، فلا حاجة لأن تقرأ الكتاب بكله. وهذا الكراس الصغير الذي يتألف من 50 صفحة أنت تحتاج إلى 50 صفحة بالكامل، فدقق النظر في عباراتها. وهذا الفصل تحتاج إلى أوله فقط، وبهذا يختصر وقت كبير جدا. المسألة فيها تفاصيل كثيرة. أعود إلى ما يرتبط بدراسة القرآن الممزوج والممازج لحديث العترة الطاهرة. إننا نركز على الأصول الفكرية الثقافية في منهج الكتاب والعترة، ونستنبطها، نركز على العقائد بتفاصيلها من خلال الآيات والروايات، كل عقائدنا بكل تفاصيلها من العقائد الكبيرة إلى الصغيرة. ومرادي من العقائد الكبيرة إلى الصغيرة من أصول العقائد إلى فروعها وتفارع فروعها، مذكورة بالتمام والكمال في آيات الكتاب إذا ما زجناها بحديث العترة الطاهرة. ولذا قالوا: من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن. من القرآن الممزوج بحديث العترة، مثلما قال رسول الله حين مازج بين مسبحتيه صلى الله عليه وآله. التركيز على التأريخ، على فهم التأريخ في ضوء منطق الكتاب والعترة. فحينما ندرس القرآن الممازج لحديث العترة الطاهرة، إننا نركز على هذه العناوين: الأصول الفكرية الثقافية لمنهج الكتاب والعترة، العقائد بتفاصيلها من الكبيرة إلى الصغيرة من خلال الآيات والروايات، فهم التأريخ في ضوء هذه الأصول الفكرية وفي ضوء هذه العقائد وفي ضوء قراءة آل محمد لقرآنهم. هكذا نفهم التأريخ، ولا نعبأ بما يقوله الطبري وغير الطبري. قطعا هناك من المساحات لا حاجة لنا فيها أن نخالف الطبري، ولكن مفاصل التأريخ لا بد أن نفهمها وفقا لرؤية الكتاب والعترة، لا وفقا لرؤية هؤلاء الكذابين الذين كتبوا التأريخ. هذا هو تأريخ الحكومات، هذا هو تأريخ أعداء علي وآل علي. علينا أن ننقي التأريخ
وفقا لهذا الفهم. لا أقول إننا نصنع تأريخا جديدا أبدا، هناك مساحات نقبلها من الطبري وغير الطبري، ولكن هناك مساحات لا يمكن أن نقبلها. غبي هو الذي يقبلها، غبي، غبي أثول، لأنها تتعارض مع بديهيات منطق الكتاب والعترة. ومن هنا فإننا ندرس القرآن الممازج لحديث العترة لأجل هذه المطالب، لتحصيل الأصول الفكرية الثقافية لمنهج الكتاب والعترة، ولتحصيل العقائد بتفاصيلها من الآيات والروايات، ولفهم التاريخ في ضوء كل هذه المعطيات التي تمت الإشارة إليها، مع ملاحظة أننا ندرس ذلك وفقا لنحو علوي ولأدب علوي وللغة عربية تنسجم انسجاما واضحا بقدر ما نتمكن. نحن لن نصل إلى الحقيقة المطلقة، نحن لن نقوم بعمل كامل من الأخطاء والعثرات والشبهات أبدا، إننا نحاول أن نكون قريبين منهم. أنا لا أدعي لا في هذه اللحظة ولا حتى في لحظة سابقة ولا في لحظة ستأتي إلى أن أموت من أنني أنا أو أي شخص آخر سيكون مصيبا بدرجة كاملة لما يريدونه. إننا نحاول أن نكون قريبين منهم، نحاول الفرار من هذا المنهج الأغبر الذي جاءنا به مراجعنا الكرام منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى. هذا المنهج الأثول، هكذا قال إمامنا الحجة في رسالته للشيخ المفيد يخاطب مراجع الشيعة: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان عنه السلف الصالح شاسعا. نريد أن نفر من هؤلاء، من هذه القذارة. لماذا؟ لأنهم نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم. هذه كلمات إمام زماننا عن أكثر مراجع الشيعة. فإذا ما أردنا أن ندرس الواقع الشيعي فإن الواقع الشيعي يحدثنا عن هذه الحقيقة، عن أن المنهج العلمية الفقهية الاستنباطية العقائدية التفسيرية في حوزاتنا لا علاقة له بآل محمد، منهج متقذر بالفكر الناصبي، فلا بد أن نفر منه. إننا نحاول الفرار من هذه القذارة ونحاول الاقتراب من منهج الطهارة والنقاء، إنها محاولة للاقتراب ليس أكثر من ذلك. نذهب إلى فاصل. العنوان الأول العربية، العنوان الثاني القرآن، العنوان الثالث الأدعية والزيارات، خزائن كنوز معارف آل محمد. لابد أن تدرس الأدعية والزيارات قطعا بحسب الممكن، وأن نستنبط قواعد لفهمها. لا يمكننا أن ندرسها جميعا فهي كثيرة جدا، ولكن علينا أن نسلط الضوء على أمهاتها، أن نسلط الضوء على الزيارة الجامعة الكبيرة وما يماثلها، أن نجمع هذه النصوص، أن نبوبها، أن نفصلها، أن يكون لها قاموس يناسبها، وهذا القاموس يناسبها لغة ومعنى معرفيا يشتق من خلال الممازجة بين حديث القرآن وحديث العترة الطاهرة. الأدعية والزيارات علم واسع جدا، هذا هو العنوان الثالث، وهذا ليس علما ثانويا، هذا علم أساسي يقدم على العناوين الأخرى. أنا بدأت بحسب الأهمية في التحصيل العلمي، بدأت بالعربية لأنها المقدمة الأساس، ثم ذهبت إلى جوهر العلم إلى القرآن، ومن القرآن إلى الأدعية والزيارات. العنوان الرابع الحكمة، هذا الذي تشير إليه الآيات، يعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة، الحكمة علم معرفة الإمام وما يرتبط بشؤونه. إنني أتحدث عن إمام زماننا، من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الحكمة علم يستنبط من الكتاب ومن حديث العترة ومن أدعيتهم وزياراتهم. ندرس معرفة إمامنا وندرس شؤونه وأحواله في تأريخه وما يرتبط بغيبته وبظهوره بكل تفصيل بكل شأن، هذه هي الحكمة. عودوا إلى أحاديث العترة، فإن الحكمة معرفة الإمام وهي رأس العلوم. فمن العربية إلى القرآن إلى الأدعية والزيارات إلى الحكمة التي هي علم معرفة الإمام وشؤونه صلوات الله وسلامه عليه. خامسا علم الأحكام، نأخذها مباشرة من الآيات والأحاديث من دون الرجوع إلى هراء الفقهاء، مباشرة نعود إلى الآيات والروايات. الروايات تشرح الآيات، قواعد أهل البيت واضحة، واضحة جدا. هذه الإشكالات التي تثار بسبب التعارض، هذه الإشكالات إذا ما حكمنا قواعد الفهم لا يبقى لها أثر، ستتلاشى، تتلاشى بالكامل. والذي يتابع برامجي يرى كيف أني أجمع بين الآيات والروايات والأدعية والزيارات، فلا نحتاج إلى كل هذا الهراء الحوزوي، فإن هذه النصوص يثبت بعضها بعضا، يثبت صدقها وحقيقتها ويشرح بعضها بعضا. ولا حاجة للدارسين أن يمروا بنفس التجربة الطويلة التي مررت بها، إنني أستطيع أن أختصر لهم الطريق اختصارا عجيبا، والله أستطيع أن أختصر لهم الطريق لو توفرت لي الإمكانات. لا أن يكتبوا لي الرسائل الآن يريدون مني جوابا على سؤال، هذه القضية تحتاج إلى مجموعة من الوسائل والمعطيات والإمكانات. لا أن يسألني سائل ويريد مني أن أجيبه إما بسطور مكتوبة أو بحديث يكون في ساعة أو ساعتين، القضية ليست هكذا. هذه قضية فيها جانب مادي، فيها جانب معنوي، وفيها جانب خبروي، وفيها جانب يحتاج إلى وسائل، وسائل من خلالها يتم الإيصال. فضلا عن الحماس العقائدي وعن الحماس المعنوي الذي يتولد عند الإنسان في عمله حينما تتوفر له الإمكانات كي يستطيع أن ينفذ مشروعه، لا أن تبقى الأمور في حدود نظرية بحتة. لا أريد أن أخوض في هذا الجانب. خامسا، علم الأحكام، نأخذ أحكامنا بشكل مباشر، وبإمكان المدرسة حينئذ أن تصدر كتبا فقهية بحديث العترة من دون هذه الطلاسم التي تكتب في هذه الرسائل العملية المشحونة بالأخطاء الاستنباطية والمشحونة بالمخالفات الصريحة لآيات الكتاب وأحاديث العترة الطاهرة. ولو سنحت لي فرصة، أتمنى في الأيام القادمة أن يكون هناك برنامج كي أعرض الرسائل العملية وأريكم ما فيها من القبائح والمخالفات الصريحة لمنهج محمد وآل محمد، للرسائل العملية التي تعملون بها. خامسا، علم الأحكام من الآيات والأحاديث بشكل مباشر، وستكون عملية الاستنباط في غاية السهولة إذا ما وفرنا هذه المقدمات التي أشرت إليها، ستكون في غاية السهولة. مقدار من التفرغ ومقدار من التخصص. ما هم الشيعة كانوا يسمعون كلام الأئمة بشكل مباشر من دون كل هذه المقدمات. نحن هنا نصنع جوا قريبا من الجو الذي كان يعيش فيه أصحاب الأئمة من خلال هذه المنظومة المعرفية التي تحدثت عنها ابتداء من علم النحو وانتهاء بهذه النقطة. سادسا، أن يكون هناك بحث لنقد المنهج القائم، ومن خلال نقد المنهج القائم تتضح الأصول الصحيحة للاستنباط العقائدي والتفسيري، أتحدث عن تفسير القرآن والحديث والأدعية والزيارات، تتجلى لنا بقوة ووضوح أصول الاستنباط العقائدي والتفسيري والفتوائي. يمكن الاستفادة من منظومة البرامج التي قدمتها، ملف التنزيل والتأويل، ملف العقل الشيعي، ملف الكتاب الصامت، ملف الكتاب الناطق، وبقية البرامج يمكن الاستفادة منها، فقد فصلت فيها الكثير من المطالب. على الأقل يمكن الاستفادة من عناوينها ومن فهرسة المطالب فيها ومن ذكر المصادر والنصوص الضرورية لهذه المطالب. فإذا هناك بحث ودراسة لنقد المنهج القائم، وتستبان الأمور بأضدادها أو من أضدادها. فحينما نثبت بطلان هذه الأصول نستطيع أن نشخص الأصول الصحيحة الموافقة لمنطق الكتاب والعترة. نذهب إلى فاصل. ومن العربية النحو، الأدب، اللغة بحسب ما فصلت من القول، إلى القرآن، وأتحدث عن القرآن الممازج لحديث العترة الطاهرة، ومن القرآن إلى معارف الأدعية والزيارات، ومنها إلى علم الحكمة. معرفة إمام زماننا ومعرفة شؤونه بكل تفاصيلها. ومن الحكمة إلى معرفة الأحكام بنحو مباشر من آيات الكتاب وحديث العترة، بعيدا عن كل الطلاسم والهراء الذي اعتاد الحوزويون على دراسته والحديث به وحوله. ومن علم الأحكام المستند بنحو مباشر إلى الكتاب وحديث العترة إلى بحوث ودراسات في نقد المنهج القائم، لتوضيح أن هذه الأصول لا علاقة لها بآل محمد، وبسبب ذلك ستتجلى لنا أصول الاستنباط العقائدي والتفسير والفتوى في جميع الاتجاهات. ومن هذه البحوث إلى علم مهم جدا، إنه العنوان السابع: سيرة محمد وآل محمد، حيث نتتبع حياتهم الدينية اليومية، ما يرتبط بحياتهم الدينية اليومية، ونتتبع حياتهم الدنيوية اليومية، وندرس مواقفهم السياسية مع المؤلف والمخالف، مع الحكومات ومع المعارضة، مع المجتمع المقبل عليهم صلوات الله عليهم، ومع المجتمع المدبر عنهم، مع الفرق المختلفة التي خرج منها ما خرج من بني هاشم أو من الجو الشيعي أو من الأجواء المعادية لآل محمد أو من غير ذلك. نتتبع مواقفهم الاجتماعية في جميع الاتجاهات، في الاتجاهات المؤالفة والمخالفة له. سيرة محمد وآل محمد نحتاجها احتياجا أكيدا شديدا. أولا، نحتاجها لفهم القرآن، وثانيا نحتاجها لفهم الأدعية والزيارات، وثالثا نحتاجها لعلم الحكمة الذي هو معرفة إمام زماننا وشؤونه، ونحتاجها احتياجا مؤكدا في مسألة الفتية، في قضية استنباط الأحكام الشرعية
في معرفة الأحكام. فسيرة محمد وآل محمد هي الحكم الفيصل في كل ذلك، فلا بد أن نطلع، وكلما اتسعت دائرة الاطلاع كان أفضل. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا. نحاول أن نطلع على ما يرتبط بحياتهم الدينية اليومية، وما يرتبط بحياتهم الدنيوية اليومية، وما يرتبط بمواقفهم السياسية من الحاكم والمحكوم، من المؤلف والمخالف، وما يرتبط بمواقفهم الاجتماعية بكل تفاصيلها. وإذا كان هناك من مساحات أخرى نستطيع أن نطلع عليها وأن نغطيها معرفيا فذلك كمال فوق الكمال. هذه هي العناوين السبعة التي تشكل منهج المدرسة المفترضة، ويضاف إليها محاضرات وندوات وأفلام وثائقية في الثقافة العامة، تكون أسبوعية، ليست من المنهج الذي يكون فيه الامتحان، والامتحانات ستكون كتابة بحوث، بحوث تكتب تناقش وتلقى. فعالم الدين ما لم يكن خطيبا مفوها ما هو بعالم دين؟ تلك هي سيرة محمد وآل محمد. إذا كان العلماء ورثة للأنبياء فما كان الأنبياء خرسا في يوم من الأيام، الأنبياء هم سادة الفصاحة والبلاغة. وحديثنا عن محمد وآل محمد سيكون أعمق وأدق وأوضح وأصرح. الامتحانات هكذا بحوث تكتب، بحوث تكتب وتناقش، ولا بد أن تلقى بأسلوب راق، وطريقة الإلقاء وأسلوب الخطاب جزء مهم من مادة النجاح. القضية فيها تفاصيل لا أريد أن أخوض في كل صغيرة وكبيرة، سيتشقق الكلام وسأحتاج إلى أن أتوغل في مساحات من الحديث لا أريد أن أتحدث عنها، لا أجد فيها فائدة، كل الكلام نظري، كل الكلام خيال في خيال. وفي الآخر سألقي بكل ذلك في المزبلة، لأنني لا أستطيع أن أنفذ هذا الكلام ولا أجد أحدا يعينني على ذلك، لأنني لا أستطيع أن أنفذ هذا الكلام ولا أجد أحدا يعينني على ذلك. العنوان الثامن محاضرات وندوات وأفلام وثائقية في الثقافة العامة. من عناوين هذه الثقافة الاجتماع، أعني علم الاجتماع، الاقتصاد، السياسة، الإعلام، الأدب العالمي، الفنون، علم النفس، علم التربية، الأديان وتأريخها، الفلسفة وتأريخها. حين أقول الفلسفة وتأريخها إنني أتحدث عن أنواع الفلسفة وعن الفلاسفة وعن آرائهم ونظرياتهم المشهورة. ثقافة عامة. الحضارات، وهو علم واسع من العلوم المعاصرة الحديثة، المستقبليات أيضا. التصوف والعرفان، عرض وتأريخ. جغرافيا العالم،
الطبيعية، الإدارية، السياسية. هذه معلومات نحتاجها لفهم جريدة من الجرائد نقرأها. نحن بحاجة لمعرفة جغرافيا العالم على المستوى الطبيعي وعلى المستوى الإداري وعلى المستوى السياسي. فلسفة التاريخ، فيزياء الكون والفضاء، لابد أن تكون عندنا معلومات عامة عن فيزياء الكون والفضاء، وإلا كيف نستطيع أن نتحرك في هذا العالم؟ تاريخ العلم والتكنولوجيا، وهذا مهم جدا، الاطلاع على تاريخ العلم والعلماء وكيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه يشكل ثقافة أساسية مهمة. تاريخ العلم والتكنولوجيا وواقعها اليوم، هذه العناوين من العناوين الضرورية لمن أراد أن يعيش بشكل طبيعي في هذا العالم، لمن أراد أن يعد نفسه مثقفا صغيرا. المثقف الكبير يحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك. هذه المعطيات تشكل مثقفا صغيرا. هذه المحاضرات يلقيها من يلقيها من أساتذة المدرسة، من تلامذة المدرسة، ممن هم من أصحاب الاختصاص في هذه العناوين، أو ممن لهم اطلاع، أو يمكن أن نستعين بخبرات من خارج المدرسة يكونون ضيوفا على المدرسة لإلقاء هذه المحاضرات وهذه البحوث، أو لتتبع الأفلام الوثائقية وشرحها وتفصيلها، ويكون هذا النشاط نشاطا أسبوعيا للجميع، للأساتذة وللمسؤولين وللتلامذة. إنها مؤسسة ثقافية، يمكننا أن نشكل شخصية لعالم الدين من خلال هذه المعطيات، الذي يستطيع أن يتواصل مع مشاكل الشيعة في هذا العصر. هذه صورة مختصرة وبشكل موجز، وأنا لا أريد أن أتباهى بشيء، ولكنني أقول لكم هذه العناوين التي أشرت إليها، من تتبع منكم برامجي فلطالما تسمعون مني في طوايا الحديث الكثيرة من تفاصيل هذه العناوين. أنا بإمكاني أن ألقي المحاضرات في كل هذه العناوين إن لم يكن هناك من أحد يلقي هذه المحاضرات، وأنتم تابعتم المئات والمئات من الساعات من أحاديثي. نذهب إلى فاصل. عرضت بين أيديكم صورة موجزة سريعة عن منهج المدرسة المفترضة، عن مدرسة في عالم الخيال يمكن أن تكون حلا، أن توفر حلا لمشكلة الشيعة التي نحن بصدد الحديث عنها في زاوية الفتية. هذه المدرسة إذا ما توفرت لها الإمكانات المادية، المشكلة هنا، المشكلة أننا في الأجواء الدينية علمنا الناس أن نعطي الرواتب لدارس الدين، ولذا لا بد أن تضمن هذه المدرسة لطلابها الرواتب المادية، لأن المنظومة الدينية العامة هكذا تتحرك. الجامعات الأخرى، الجامعات غير الدينية، الناس تدفع لها الأموال حتى تدرس فيها. أنا لا أريد أن أخوض في هذه القضية، ما هي مشاكلنا كثيرة وعيوبنا كثيرة وأخطاؤنا كثيرة بسبب هذه المنظومة المرجعية البائسة المتخلفة المتحجرة بسبب هذا الواقع. إنها فرصة للحديث عن الخيال لا أكثر من ذلك، مجرد خيال. هم لا يريدوننا حتى نتحدث عن خيالنا، هم أطبقوا علينا من كل مكان، سدوا منافذ الهواء، لا يريدون منا أن نتنفس، مجرد كلام خيال. لو تهيأت الإمكانات أنني أتحدث عن وضعي الشخصي، بإمكاني خلال 3 أشهر أهيئ كادر الأساتذة، كورس مركز. أنا أعرف من الشخصيات ومن الكوادر إن كان من الحوزويين أو من الأكاديميين، لو نظمت لهم كورس لمدة 3 أشهر بإمكانهم أن يقوموا بهذه المهمة، أن يكونوا هم الأساتذة. ثم هذا الأمر يتطور من خلال نفس الدارسين إذا ما تمت الدورة الأولى، وهي تمتد إلى 5 سنوات، يمكن أن يتخرج منها أساتذة يدرسون، خصوصا وإن المدرسة تؤكد على كتابة البحوث وعلى الإلقاء، إلقاء البحوث أهم شيء في هذه المدرسة، هو ليس المادة التي يطرحها الأستاذ، الأستاذ يعطي فهرسة، الأستاذ يعطي عناوين، البحوث يتولاها الطالب وعليه أن يلقي هذه البحوث، وينظم وقت لإلقاء بعض البحوث على جميع من هم في المدرسة، وبعض البحوث تلقى ضمن نطاقها الخاص. أما الطلبة فلا بد أن يكونوا على مستوى عال، خصوصا الدورة الأولى والدورة الثانية، من حملة الماستر الدكتوراه، هؤلاء عندهم معرفة بطرق البحث، بسهولة سيتحركون، هؤلاء يملكون مساحة من الثقافة إن كان في مجال اختصاصهم أو في مجالات أخرى، هؤلاء عندهم تجربة اجتماعية وقدرة على التواصل مع الناس. أقل ما يمكن أن يكون من حملة البكالوريوس، لكن أن يكون مثقفا على درجة عالية من الثقافة، أو من الحوزويين الذين يمتلكون ذكاء وثقافة عالية وواسعة. وهذه تتبين من خلال المقابلات التي ستجرى معهم. لو وفرنا الإمكانات المادية لمثل هذه الشخصيات التي تغطي حاجاتها الحياتية، أنا شخصيا أعرف كثيرين ممن يرغبون في هذا الاتجاه من حملة الشهادات العالية، وهذه المدرسة أفضل مكان لها، إما النجف، كربلاء، بغداد، فإن لم يكن ذلك في أي دولة أخرى، وإن كان المكان الأفضل هي هذه المناطق، النجف، كربلاء، بغداد، ليكون أمر الوصول إليها سهلا والتواصل معها يكون سهلا. المدة الزمانية 5 سنوات، والسنة الأخيرة سنة 5 هي سنة التخصص، ومادة التخرج التي تكتب فيها البحوث لا بد أن تكون في العنوان الذي يتخصص فيه ذلك المتخرج. عناوين التخصص: العنوان الأول التبليغ الديني، التبليغ الديني في المساجد، في الحسينيات، في الفضائيات، التبليغ الديني. التبليغ الديني، لأعطي هذا العنوان التقليدي، لا يكون تقليديا ولكن في نفس الأماكن التي يكون فيها التبليغ الديني التقليدي. فهناك من يريد أن يتخصص في التبليغ الديني، هذه الأمور راجعة لما يحبه الدارس. وهناك الإعلام، الإعلام إن كان في التلفزيون أو في الإنترنت، وهناك التدريس والتأليف، الذين يريدون أن يكونوا أساتذة في نفس المدرسة أو في أماكن أخرى، أو أن يتفرغوا للتأليف وبالدرجة الأولى لإعداد المناهج لهذه المدرسة ولأمثالها، خصوصا لدارسي المرحلة الأولى، أعني لدارسي الدورة الأولى ودارسي الدورة الثانية، لأنني قد وضعت مدة 10 سنوات لاكتمال الصورة النهائية للمناهج الدراسية. التخصص الرابع الفتية، أن يكون قادرا على الإفتاء. وهذه القضية ما هي معقدة مثلما يصورون لطلبة الحوزة فيجعلون ما يسمى بالاجتهاد مخصوصا بأسماء معينة ويضحكون عليكم، يضحكون عليكم، والقضية ما هي بهذه الصعوبة. هو يأتي أمي لا يعرف القراءة والكتابة، يتعلم القراءة والكتابة في كتاتيب النجف، وهو قروي جاهل لا يفقه شيئا من ثقافة الحياة، يحتاج إلى 50-60 سنة حتى يقال له أصبحت مجتهدا. يريد من كل الذين يأتون لابد أن يمروا بهذا الطريق، حكاية طويلة والكلام كثير. كثير من الحديث وكثير من الكلام الذي يطرح في دروس حوزاتنا لا قيمة له، لا في سوق الحقيقة ولا في سوق العلم، مجرد هراء، هراء فوق هراء، ويقال عنه علم وحقائق. العلم والحقائق في القرآن وحديث العترة، ولن نجد منهجا يغوص في حقائق الكتاب والعترة كهذا المنهج. فإننا ننظف علم النحو والأدب واللغة من قذارات النواصب، نحاول ذلك، ثم نتوجه إلى دراسة القرآن ممزوجا بحديث العترة الطاهرة، بعيدا عن الفكر الناصبي وعن فكر مراجع الشيعة الذي هو ناصبي أيضا، ثم ننعطف إلى عالم الأدعية والزيارات، ومنه إلى علم الحكمة، معرفة الإمام ومعرفة شؤونه، ومنه إلى علم الأحكام بنحو مباشر من الكتاب وحديث العترة. وفي الوقت نفسه دروس وبحوث في نقد المنهج الموجود لبيان أن أصوله لا علاقة لها بمنطق الكتاب والعترة، ومن خلال ذلك تتبين الأصول الصحيحة للاستنباط التفسيري والعقائدي والفتوائي. ثم نتوجه إلى سيرة محمد وآل محمد لدراسة تفاصيلها الدينية والدنيوية، السياسية والاجتماعية، ونضيف إلى ذلك ثقافة عامة بحسب العناوين التي أشرت إليها، لا أريد أن أعيد الكلام. في هذا الجو هذه التخصصات: التبليغ الديني، في أماكن التبليغ الديني التقليدي الإعلام، والعنوانان المهمان التلفزيون والإنترنت، التدريس والتأليف. وبالنسبة للدورة الأولى والثانية يكون التأليف في دائرة المناهج الدراسية والتعليمية لنفس المدرسة. العنوان الرابع الفتية. بهذا تتشكل صورة إجمالية للحل الثاني، وهو أن نوفر مؤسسة لأولئك الذين يقولون نحن زهرائيون، لا أتحدث عن مجموعة بعينها، نحن مهدويون، نحن حسينيون، نحن فاطميون، نحن خدام الحسين، نحن نريد أهل البيت. هؤلاء الذين يتحدثون بهذا اللسان حل مشكلتهم هنا. بالنسبة لي هذا الذي أجده حلا. قد تتفقون معي وقد تختلفون معي، أنتم أحرار، لكن هذا هو جهدي وجهدي، هذا هو الذي أستطيعه بنحو نظري. الخلاصة: أنا لست قادرا على تنفيذ هذا المشروع، لا أجد أحدا يعينني من كل هذه العناوين التي أشرت إليها، فإنني أجمعه من ألفه إلى يائه وألقيه في المزبلة كما ألقيت المشروع الأول. إذن وصلنا إلى هنا، عرضت بين أيديكم رؤيتي الشخصية عن الواقع الشيعي الديني. خلاصة هذه الرؤية: لا أحمل هذه الرؤية على أحد، لا أقول إنها هي الحقيقة المطلقة، هذا ما وصلت إليه، ما وصلت إليه من خلال بحث علمي طويل، من خلال ممارسة عملية ومعايشة للواقع الشيعي. الذي وصلت إليه إن المنهج السائد في واقعنا الشيعي الديني إنه منهج رجل الدين الحمار، ما تحدثت عنه سابقا من أن إمامنا مشرق ونحن مغربون، من أن ساحتنا الثقافية أصيبت بسرطان قطبي، ما تحدثت عن ثقافة مقبلة لا وجود لها وعن ثقافة مدبرة هي التي تسيطر علينا، ما تحدثت به عن ثقافة مبصرة لا وجود لها بيننا، إنها في طوايا آيات الكتاب وحديث العترة. الثقافة التي عندنا إما هي عمياء أو عوراء، والعوراء ستتحول إلى عمياء قريبا جدا. ما تحدثت عن من أن تشيعين اثنين في واقعنا الشيعي، التشيع لعلي وآل علي مخزون في الكتب في القرآن وحديث العترة، وهناك التشيع للمراجع لمراجع الشيعة، وهو التشيع الذي نحن نعيشه، وهو أقرب إلى الشافعية من التشيع لعلي وآل علي. ما أتحدث عنه دائما من أن عقائدنا معتزلية، هي أقرب إلى الاعتزال، ومن أن فقهنا شافعي، ومن أن تفسيرنا عمري، هذا هو الواقع، تفسير القرآن عمري، علم الأخلاق صوفي، ما عندنا ما يسمى بالسلوك والعرفان والأخلاق والتهذيب صوفي، عرفاننا صوفي، أخلاقنا صوفية، تفسيرنا عمري، عقائدنا معتزلية، وفقهنا شافعي، تلك هي الحقيقة من الآخر، هذا ما وجدته أنا، ربما كنت مخطئا بالنسبة لي هو هذا. ولذا خلاصة القول التي أستلها من سورة الجمعة، ففي سورة الجمعة منهجان، منهج رجل الدين الإنسان ومنهج رجل الدين الحمار. ما أجده وأنا جزء من هذا المنهج، بالمناسبة أنا لا أخرج نفسي من هذا المنهج، أنا جزء من هذا المنهج، فأنا ابن هذا المنهج، عقلي وعواطفي ودمي ولحمي من هذا المنهج، نحن نشأنا في هذا المنهج، آباؤنا على هذا المنهج، آباؤنا عاشوا وماتوا على هذا المنهج، أجدادنا عاشوا وماتوا على هذا المنهج، أمهاتنا ماتت على هذا المنهج، ونحن نربي عوائلنا على هذا المنهج الأعوج، فماذا نصنع؟ هذا هو الواقع الذي يحيط بنا. فهذه خلاصة رؤيتي، المنهج الحاكم علينا وفينا منهج رجل الدين الحمار. وأكرر، ذكر الحمار ليس للسباب والشتيمة، فإن الحمار أفضل من العالم الذي يتبع هذا المنهج، وإنما الحمار هنا عنوان مستل من نفس سورة الجمعة، هذا تعبير رباني، تعبير إلهي، هذا تعبير القرآن والعترة الطاهرة. فهناك منهج رجل الدين الإنسان وهناك منهج رجل الدين الحمار، المنهج الحاكم هو هذا، هذا ما وجدته أنا، فماذا أصنع؟ هذا هو الذي توصلت إليه، تختلفون معي، تتفقون معي، ذلك أمر راجع إليكم. فما هو الحل؟ هناك حل للواقع الشيعي عموما، وهو أن ننظر إلى مشكلتنا الوجودية وإلى مشكلتنا البنيوية، ونقوم بحل هاتين المشكلتين. ما طرحته لحل هاتين المشكلتين قد يكون اقتراحا ناقصا، لو كان هناك من الحكماء وممن يريدون حل هاتين المشكلتين ويقدمون حلا أفضل، فإني سأكون خادما لهم وسأكون جنديا مطيعا لتنفيذ برنامجهم. أنا لا أفرض برنامجي ورؤيتي، برنامجي ومشروعي ورؤيتي هي بحدودي، ولا أقول إنها على الصواب المطلق أبدا، هذا ما وصلت إليه. لو وجدت طرحا أفضل من هذا الطرح فأنا في مقام الخدمة والطاعة وأنا جندي صغير، أوظف كل إمكاناتي في خدمة ذلك المشروع، إذا كان هناك من حل للمشكلة الوجودية والبنيوية للواقع الشيعي. أنا لا أجد شيئا من هذا، بالنسبة لي أتحدث عن نفسي، فهذا هو الذي أستطيع أن أقوم به. وضعت حلا، وضعت مشروعا نظريا، وضعت قاعدة فكرية لذلك، حدثتكم عن الموضوع بإجمال، ثم جمعته وألقيته في المزبلة، عطفت نظري إلى المجموعة التي أنا أدعي أنني منهم، إنهم خدام الحسين الذين قد يعجبهم أن يلقبوا أنفسهم بالحسينيين، بالمهدويين، بالزهرائيين. فوضعت حلا مجزوءا، إنها مدرسة لتخريج مبلغين وإعلاميين ومفتين وخطباء ومؤلفين ومدرسين في ضوء منهج محمد وآل محمد، بعيدا عن هذه الثقافة العمياء والعوراء، بعيدا عن منهج رجل الدين الحمار. وأنا إلى هذه اللحظة على أتم الاستعداد أن أنفذ هذا المشروع، لكنني لا أضمن نفسي بعد سنوات قليلة، فأنا أقارن نشاطي الآن مع نشاطي قبل 20 سنة أو حتى قبل 10 سنوات. نشاطي الآن في الحقيقة قد يصل إلى 10%. أنا في بعض الأحيان أقول إلى الربع، إنني أبالغ في ذلك. في الحقيقة نشاطي الآن يصل إلى 10%. الذين رافقوني أيام شبابي يعرفون عني أني شعلة نشاط متوهج ليل نهار، لا أجد فارقا بين ليلي ونهاري، إنني شعلة من النشاط متوهج. كنت أقوم بأعمال كثيرة في وقت واحد في نفس الوقت، ولا أجد مشكلة في ذلك. في وقتي هذا والله لا أستطيع أن أقوم بأبسط نشاط إذا كنت مشغولا بنشاط معين. سأبقى حبيسا في ذلك النشاط، وإذا ما اعترضني شيء فإنه سيربكني. التقدم في السن، ضعف الذاكرة، ضعف التركيز، ضعف السيطرة على الوضع العام للإنسان، الاختلال في الصحة، وكثير من الأمور تحول فيما بين الإنسان وبين أن يكون نشاطه كنشاطه أيام شبابه. إلى هذه اللحظة أنا على استعداد لتنفيذ هذا المشروع، لكنني لا أدري بعد 2 أو 3، ومع ذلك فإنني جمعته وطويته وألقيته في المزبلة، وأنا أشعر براحة، أشعر براحة لأنني على بصيرة من الواقع الشيعي الديني، معتمدا على قرآن محمد وآل محمد وعلى حديثهم وعلى معايشة واقعية. فأنا مطمئن لرؤيتي، لا أفرضها على أحد، مطمئن لها اطمئنانا كاملا، لا أشك في جزء منها، مع أنني أضع احتمال أن لا أكون مصيبا إذا ما ثبت لي شيء خلاف ذلك، لكنني مطمئن لرؤيتي ومرتاح للحل الأول ولعاقبته، أنني ألقيته في المزبلة، فقد ألقيت عن كاهلي مسؤولية كبيرة. ومرتاح للحل الثاني أيضا لطرحي ولثقتي به، ومرتاح لعاقبته، لأنني ألقيته في المزبلة، فقد ألقيت عن كاهلي ثقلا آخرا. فجوابي الحقيقي على سؤالكم هو هذا الذي تقدم. الجواب الأول ألقيته في المزبلة، الجواب الثاني ألقيته في المزبلة أيضا، بقيت أنا وحدي. فأنا مسؤول عن نفسي، عن موقفي العملي وعن موقفي العلمي. نذهب إلى فاصل. وصلت إلى موقفي الشخصي، وموقفي الشخصي يتناول الجانب العملي والجانب العلمي. أما الجانب العملي فأنا شخص مستقل وحر بتمام معاني هذه الكلمات. الذين يعرفونني عن قرب، فأنا منذ 20ات من عمري وأنا لا أعتمد على أقوال الفقهاء ولا أعتمد على أقوال المراجع. منذ 20ات من عمري أنا أعمل بفهمي
لما جاء في كتاب محمد وآل محمد. أنا أعمل بفهمي لما جاء في كتاب محمد وآل محمد وحديثهم الطاهر منذ العشرينات من عمري، منذ منتصف العشرينات، وأنا لا أعود إلى فقيه ولا إلى مرجع ولا أبالي بأحد منهم. قد لا يكون هذا علنيا واضحا، لكن القريبين مني يعرفون ذلك، والذين سألوني ولم يكونوا من القريبين مني وليس لهم من علاقة خاصة بي وهم أحياء سألوني في ذلك الوقت، بينت لهم من أنني أعمل بفهمي. أنا أبغض كلمة الاجتهاد فلا أريد أن أطلقها على لساني، لأن آل محمد يبغضونها، وإني أبغض ما يبغض آل محمد. الشيء الذي يبغضه آل محمد إني أبغضه، فهذه الكلمة لا أريد أن أضعها على لساني، وأنا أتحدث عن خصوصياتي لا شأن لي بالآخرين. واقع العملي في حياتي لا أرتبط بمرجعية معينة ولا بزعامة دينية ولا أدعو لأحد ولا شأن لي بكل الاتجاهات السياسية. ما عندي من تنظيم سياسي، أنا أمثل نفسي فقط، والذي أتمناه من كل قلبي إذا ما مت أن ينسى ذكري، حتى لا يأتي أحد لا من أسرتي ولا من أناس قريبين مني يفتحوا لهم بسطية باسمي. والله هذا الذي أتمناه من كل قلبي، إذا ما مت ينسى ذكري وينتهي، ولا يبقى لي ذكر لا بنحو حسن ولا بنحو سيء، لأني أخاف أن يأتي أحد ويفتح بسطية باسمي. لا عندي وكيل ولا عندي ناطق رسمي، وكذاب الذي يتحدث عني في حياتي وبعد مماتي. أنا شخص شيعي من عامة شيعة أهل البيت، لا علاقة لي بالمرجعيات الشيعية، لا علاقة لي بالتنظيمات السياسية، ليس عندي من تنظيم لا سياسي ولا اجتماعي، ولا أعمل حتى في مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، ولن أعمل فيها حتى أموت. لا علاقة لي بالزعامات الدينية مطلقا ولا بالزعامات السياسية، إنني أتحدث عن الانتماء لا أتحدث عن العلاقة الاجتماعية. حين أقول لا علاقة لي بالزعامات الدينية، إنني أعرفهم جميعا، أعرف أكثرهم، ولي بهم علاقات بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. هذا الجانب الاجتماعي، أنا أتحدث عن الجانب العقائدي والانتمائي. فلا أنتمي إلى مرجعية دينية على المستوى الفكري والعقائدي، ولا إلى جهة سياسية. هنا لا أنفي العلاقات الاجتماعية، هذه علاقات مفتوحة مع كل البشر. فهذا واقعي العملي ينسجم مع رؤيتي. رؤيتي تقول إن هذا الواقع بعيد عن آل محمد. عمليا أنا أبتعد بشكل فكري وعقائدي وعلمي كامل، هذا الجانب العملي. أما الجانب العلمي فلي على الإنترنت أكثر من 3000 ساعة، كثير منها يمكن أن يكون كتبا. ما أحصيته من هذه الساعات وهو مطبوع لدي ويمكن أن يطبع بنحو كتب يتجاوز 60 مجلدا على أقل احتمال، هو أكثر بكثير من ذلك،
ولكن على أقل احتمال. إذا أردت أن أعد ما قدمته من برامج، ولذا طريقتي في تقديم البرامج هي طريقة تأليف، ما هي بطريقة حديث عابر. إذا استمعتم إلى أي حلقة من حلقات برامجي، إنني أبدأ من نقطة وأنتهي عند نقطة، ليس هناك من فوضوية في البحث. إنني أؤلف بطريقة البث المباشر، بدلا أن أجلس في مكتبي وأمسك بقلمي ويخط قلمي على الورق كتابا أو تصنيفا، إنني أصنفه بطريقة البث المباشر، كتب مرئية بجهد يسير يمكن أن تتحول إلى كتب مطبوعة ورقية. ولذا قدر الإمكان أحاول أن أصحح أخطائي، ولا أعبأ بما يقوله المشاهدون. حينما أخطأ ربما المشاهد لم يلتفت إلى خطائي، فأنا أقف وأصحح خطأي، لأنني أؤلف كتبا مرئية، وهذه الكتب هي موجودة على الورق الآن. إذا وجدت فرصة أن تتحول إلى كتب ورقية مطبوعة، إذا توفرت الإمكانات، فإنني سأحولها إلى ذلك. أكثر من 60 مجلد وأكثر من ذلك بكثير، لكن على الأقل فلأعطي هذا الرقم، وهذا الرقم محسوب بشكل دقيق، وهذه البرامج مطبوعة موجودة على أرض الواقع، والبعض منها هوئ لأن يكون كتابا مطبوعا، والبعض منها ترجم إلى لغات أجنبية، ولكن لم تتوفر الإمكانات لكي أحول ذلك إلى كتب على أرض الواقع. هل أستطيع أن أفعل ذلك في حياتي؟ هل يتحقق هذا الأمر بعد مماتي؟ لا أدري، لكنني من الجهة العلمية أثبتت علميا مخالفتي الكاملة لهذا المنهج، لمنهج رجل الدين الحمار. إذن عرضت رؤيتي وطرحت الحل الأول لكل الشيعة وألقيته في المزبلة، وعرضت الحل الثاني للذين يقولون نحن نريد محمدا وآل محمد، نحن خدام الحسين، نحن الزهرائيون، عرضت لهم حلا وألقيته في المزبلة أيضا. رجعت إلى نفسي، فها هو موقف العملي وها هو موقفي العلمي، وأحاديثي بث مباشر تسمع الآن في النجف، فأنا على علم في بيوت المراجع يتابعون البث المباشر يوما بيوم. هذا الكلام لا أقوله للدعاية والإعلان، هذه حقائق. كثير من طلاب الحوزة في النجف يتابعون برامجي ويكتبونها على أنها دروس، وكثير منهم استعاض بهذه البرامج عن الدروس الحوزوية، يحضرون في الدروس الحوزوية لأجل الراتب، ولكن حينما يجلسون فيما بينهم طلاب الحوزة يناقشون هذه المطالب التي أطرحها، لا يظهر ذلك في الشارع، فهناك سلطة دكتاتورية قمعية موجودة في النجف أسوأ من سلطة صدام. صدام سلطته على الأجساد، السلطة الدكتاتورية في النجف سلطتها على القلوب والأرواح، والآن أضيفت إليهم السلطة الدنيوية. ولذا فإن كثيرا من طلبة الحوزة لا يستطيعون أن يفتحوا أفواههم، هذه حقائق يعرفونها الحوزويون، ولا أريد أن أتشعب فيها. فموقفي العملي وموقفي العلمي واضح جدا، هذا هو موقفي، وليس هناك من تناقض بين رؤيتي للواقع الشيعي الديني وبين الحل الذي طرحته للمشكلة الوجودية وللمشكلة البنيوية للواقع الشيعي، وكذلك ليس هناك من تناقض مع الحل الذي طرحته لخدام الحسين وللزهرائيين والحسينيين والمهدويين، فليس هناك من تناقض بين كل هذه المعطيات وبين موقفي العلمي الواضح وموقفي العملي. فأنا إلى هنا وضحت الأمور. هنا يأتي من يسألني فيقول لي إنني اقتنعت بكلامك هذا الذي طرحته مثلا في برنامج الكتاب الناطق أو في برنامج الأمان، الأمان يا صاحب الزمان، إلى بقية البرامج. إنني اقتنعت بكلامك وتتبعت الحقائق في تاريخ المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية وفي تاريخ مراجعنا، وتتبعت الحقائق في وقتنا المعاصر، فوجدت كل ما قلته أنت صحيح وهو عين الصواب، يطابق منهج الكتاب والعترة، فماذا أصنع؟ في حاجتي للفتاوى في أموري الحياتية اليومية كثيرون يسألونني شفاها حين يلتقون بي، عبر التليفون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر الأشخاص، كثيرون يسألونني ماذا نفعل؟ قبلنا ما تقول، هذا الكلام الذي طرحته في برامجك صحيح 100%، نحن ذهبنا وسألنا داخل الحوزة وأجابونا من أن الكلام صحيح ولكننا لا نستطيع أن نتكلم. دخلنا إلى خصوصيات مكاتب المراجع الأربعة الكبار وعلمنا من أقرب الناس منهم أنهم لا يخطئون هذا الكلام في مجالسهم الخاصة، يخطئونه فقط في العلن. هذه حقائق، هذه حقائق، والله هذه حقائق، أنا لا أريد أن أثبتها لكم، كذبوها ليس مهما، ولكن هذه حقائق. القضية قضية فيها جانب دنيوي محض، وفيها جانب من الأمراض النفسية القذرة، ففي هذا الموضوع ما هو شخصي يرتبط بي؟ تولدت عندهم عقدة شخصية مني. ليس في هذا الوقت، وإنما عبر التراكم الزماني. أنا لا أريد أن أشخصن الموضوع ولا أريد أن أتحدث عن هذه القضية بالخصوص، ولكن الذين يسألونني هذا هو كلامهم ومنطقهم، فماذا سيكون جوابي؟ هل أقول لهم إن رؤيتي هي كذا وكذا؟ ما هم سمعوا الحديث في البرامج. هل أقول لهم إن حلا لمشكلة الواقع الشيعي وخصوصا في العراق في الجانب الوجودي وفي الجانب البنيوي هي كذا وكذا، ولكنني عاجز عن تنفيذها وقد ألقيتها في المزبلة؟ هل يكون هذا الجواب؟ هل أحدثهم عن أنني اقترحت حلا لإنشاء مدرسة تشكل مصدرا للعقيدة وللفتيا لأولئك الذين يبحثون عما يريده محمد وآل محمد، وأقول لهم ألقيتها في المزبلة. هل أحدثهم عن موقفي الشخصي؟ فما علاقتهم بذلك؟ أن أقول لهم موقفي العملي كذا لا علاقة لي بكذا وكذا، وأما موقفي العلمي فقد تحدثت بكذا وكذا، ما علاقتهم بذلك؟ كيف سأجيبهم؟ أعود إلى منهج أهل البيت، أجيبهم عبر منهج أهل البيت الذي أفهمه من سيرة محمد وآل محمد، والتي عايشتها السنين الطوال حتى صارت لا تفارقني لا في ليلي ولا في نهاري. الذي أفهمه لا يعني أن فهمي صحيح، هذا هو الذي أفهمه. الذي أفهمه من سيرة محمد وآل محمد، أولا أن نتجه الاتجاه الصحيح، فإن لم نتمكن فعلينا أن نشخص الوظيفة العملية المناسبة. وحين أقول المناسبة يؤخذ في نظر الاعتبار الشخص وحالته. بالنسبة لي لا ينطبق هذا الكلام علي، فأنا قادر على أن أفهم نصوص الكتاب والعترة، وعلي أن أعمل بما أعتقد أن آل محمد يريدون هذا مني. قطعا هناك مواطن التقية، ومواطن التقية هي عمل بما يريده آل محمد أيضا صلوات الله عليهم. كل شيء بحسب خصوصياته وملابساته. آل محمد حينما لا نستطيع أن نتحرك بالاتجاه الصحيح يوجهوننا إلى تشخيص الوظيفة العملية المناسبة. وحين أقول مناسبة بلحاظ الشخص وأحواله، بلحاظ الزمان والمكان وسائر الظروف الموضوعية. آل محمد في سيرتهم يطلبون منا في حال عدم استطاعتنا أن نتحرك في الاتجاه الصحيح أن نبحث عن الوظيفة العملية، وأن لا نبقى في حالة من التعطيل. الوظيفة العملية في منهج آل محمد وإن لم تكن مصيبة لمرادهم هي مقدمة عندهم على أن يبقى الشخص عاطلا معطلا. من هنا تحركت باتجاه الوظيفة العملية. فحين نظرت إلى الواقع، إلى من أرشد السائل؟ هذا هو الواقع الشيعي أمامي. هناك المؤسسة الشيعية الدينية الرسمية بمنظومة المرجعية فيها التي نعرفها، إنهم مراجعنا الكرام، إنها مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية، إنها حوزتنا الدينية. من وجهة نظري هي سيئة، يتحكم فيها هذا المنهج الناصبي الأعوج. أنا مخطئ مصيب، ذلك أمر يخصني، وحين أحاسب يوم القيامة أحاسب عن عقلي وعن معلوماتي، أحاسب عن إخلاصي في تحصيلي للعلم، هل كنت مخلصا؟ أحاسب عن أمانتي العلمية، هل كنت أمينا في الوصول إلى هذه النتيجة أم لم أكن؟ هذا شأن يخصني أنا، إن كنت مصيبا أو كنت مخطئا. فهذه المؤسسة هي سيئة بنظري. هناك خيارات أخرى سأذكرها بالتدرج. الأسوأ من هذه المؤسسة الأحزاب الدينية. الأسوأ من الأحزاب الدينية المجموعات العرفانية والصوفية. قطعا سيتعجب كثيرون لأنهم يعدون المجموعات الصوفية والعرفانية في أعلى درجات الإيمان، ذلك شأنكم. التوجه إلى الأحزاب أفضل بكثير من التوجه إلى المجموعات الصوفية والعرفانية، هذا بحسب اعتقادي، أنتم لستم مسؤولين عني ولا أنا أتحمل مسؤوليتكم، هذه وجهة نظري. إذن عندنا المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، أسوأ منها الأحزاب الدينية الشيعية بكل مجموعاتها واتجاهاتها، إنها تجتمع على أصل واحد هو الأصل القطبي النجس، تقترب تبتعد من هذا الأصل، كبيرة كانت هذه الأحزاب والتنظيمات أم صغيرة. أسوأ من الأحزاب المجموعات الصوفية والعرفانية، مشايخ الطريقة سيأخذونكم في متاهات بعيدة جدا. أسوأ منها المجموعات الجديدة، أمثال مجموعة اليماني، القحطاني، المولوية، الخطابي، المجموعات الجديدة. أسوأ من المجموعات الصوفية والعرفانية، وأسوأ من كل ذلك الفوضى. أن أقول للشيعي أنك حر اعمل ما تريد وأنت ارجع بنفسك إلى كتب الحديث واعمل بالذي تفهمه، وبالتالي نشكل أئمة جددا للشيعة، كل 4-5 يضعون لهم إماما يعودون إليه، وهذا الحال أسوأ حتى من حال الخطابية التي هي أنجس مجموعة على وجه الكرة الأرضية. هذه هي المجموعات في الواقع الشيعي. قد يقول لي قائل وأنت ما ذكرت نفسك، أنا أسوأ من الجميع، أنا ما دعوتك إلى نفسي، حينما أدعوك إلى نفسي حينئذ صنفني في أي مكان تريد، أنا ما دعوت أحدا إلى نفسي، أنا دعوتكم إلى المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، فأنا أسوأ من كل هؤلاء، ليس مهما هذا، لكن حينما أدعوك إلى نفسي حينئذ صنفني، اجعلني في آخر اللستة، في آخر القائمة، ليس مهما هذا. أنا أتحدث عن جوابي على السؤال. هذه الساحة الشيعية، فحينما يسألني السائلون إلى أي جهة أوجههم، هذه الخيارات أمامكم: المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية التي نعرفها، مراجعنا الذين نعرفهم. أسوأ من هذه المؤسسة من وجهة نظري الأحزاب الدينية الشيعية الذين يعودون إليها ويسلمون أمرهم بيد قياداتها القطبية. أنا أتحدث عن كل المجموعات، عن كل المنظمات السياسية التي تتخذ من الفكر القطبي منهاجا لها بشكل ظاهر مباشر أو بشكل خفي. هذه المجموعات تقود الإنسان إلى متاهة بعيدة جدا، هي أكثر تيها من متاهة المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. فأسوأ من المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية الأحزاب الدينية الشيعية، وأسوأ منها المجموعات الصوفية والعرفانية، الدراويش، أصحاب الطريقة. اتبعوا الأحزاب ولا تتبعوا هؤلاء، يأخذونكم في متاهة بعيدة لا تتصورونها. وأسوأ منهم المجموعات الجديدة، مجموعة اليماني والمجموعات البقية التي أشرت إليها. وأسوأ من ذلك الفوضى. بالنسبة لي هذا الذي أعرفه عن الواقع الشيعي، لا أعرف شيئا آخر. هذه هي المجموعات والاتجاهات الموجودة التي أعرفها وأراها، وأنا جد خبير بأحوالها على الأقل بحسبي. لا أفرض معرفتي ولا موهبتي ولا قدرتي عليكم، إنني أتحدث عن كواليس جوابي، حديث يخصني. أعرفهم هؤلاء جيدا، مثل ما نقول في أمثالنا الشعبية العراقية، الميت ميتي وأعرفه، أعرفه خوش ولد، خوش ولد بالتعبير العراقي. فأحسن هذه المجموعات السيئة هي المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، أحسن السيئين. فما هذا بتناقض؟ هذه وظيفة عملية، عندكم حل أفضل؟ لماذا تسألونني؟ هذه وظيفة عملية. الوظيفة العملية أننا ندفع الأفسد بالفاسد. الأحزاب الدينية أكثر فسادا من المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، إنني أتحدث في جهة الجانب الفتوائي باعتبار أن السائل يسأل عن هذه القضية، يتحدث ويتكلم ويسأل عن فتاوى ترتبط بمسائل حياتية في طقوسه ومعاملاته اليومية. وإلا فإن أصل الفساد في الأحزاب الدينية الشيعية هو من المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، لكنني أتحدث عن هذه الجزئية. فإن الشيعية إذا ما رجع إلى الأحزاب الدينية الشيعية سيأخذونه في متاهة بخصوص هذه الجزئية التي يسأل عنها السائل. وهكذا بالنسبة للمجموعات الصوفية والعرفانية، وهكذا بالنسبة للمجموعات الجديدة في الواقع الشيعي، وهكذا بالنسبة للفوضى. فأفضل حل للشيعي أن يعود فيما يرتبط بفتاوى مسائل حياته اليومية أن يعود إلى المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وهذه المؤسسة فيها مراجع، فليختر أيا من المراجع وليعد إليه فيما يحتاجه من فتاوى مسائل حياته اليومية. بإمكانه أن يقلد واحدا، بإمكانه أن يقلد أكثر، هذه قضية راجعة إلى نفس المكلف. أنا شخصيا لا أعرف حلا آخر، إذا كنتم تعرفون حلا أفضل فلماذا تسألونني إذن؟ هذا أفضل ما عندي. فإنني أرجعكم إلى المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية من باب تعيين الوظيفة العملية، من باب أن هذه المؤسسة هي أفضل الخيارات السيئة، من باب قاعدة دفع الأفسد بالفاسد، من باب قاعدة أهون الضررين، من باب قاعدة أهون الشرين، من هذا الباب. وهذا هو منطق آل محمد. وهذا الأمر بالمناسبة ينجر في بقية شؤون الحياة. أمير المؤمنين ماذا يقول؟ لابد للناس من أمير بار أو فاجر. هذا في الحياة السياسية في النظم، لابد للناس من أمير بار أو فاجر. إذا لم يكن هناك من أمير بار فلا بد من فاجر، إنها الوظيفة العملية. ثم ماذا يقول؟ يقول: أسد حطوم خير من سلطان غشوم. الغشوم الظالم، الدكتاتور، مثل صدام. أسد حطوم، الأسد الحطوم هو الأسد الذي لا يكتفي بفريسته فقط. عادة الأسود تكتفي بفريستها، تصطاد فريسة تشبعها وتكتفي. الأسد الحطوم يصطاد أكثر من فريسته، يعني هو عابث، يؤذي أكثر من حاجته. الأمير يقول: أسد حطوم خير من سلطان غشوم. ثم ماذا يقول؟ يقول: وسلطان غشوم خير من فتن تدوم. نفس الشيء إذا أردنا أن ندخل في هذا الباب، لكنني لا أريد أن أخوض فيه. مثلما عندنا منهجان، منهج رجل الدين الإنسان ومنهج رجل الدين الحمار، بالنسبة للأمراء هكذا، هناك منهج الحاكم الإنسان وهناك منهج الحاكم الوحش. فأسد حطوم خير من سلطان غشوم، هذا أكثر من وحش، هذا سلطان. فهناك أيضا منهجان في عالم السياسة: منهج الحاكم الإنسان ومنهج الحاكم الوحش، الحاكم الحيوان. منهج الحاكم الإنسان، هناك إنسان في عالم الدنيا، حاكم إنسان في عالم الدنيا، مثلما هذه الدول الغربية التي تحترم الإنسان. وهناك منهج الحاكم الإنسان في عالم الدين، علي أمير المؤمنين ومن على نهجه إن وجد، وما وجدنا أحدا على نهجه صلوات الله وسلامه عليه. في عالمنا اليوم من هو على نهج علي؟ لا يوجد أحد على نهج علي في عالمنا اليوم. فهناك منهج الحاكم الإنسان، إنسان في عالم الدين، وهناك إنسان في عالم الدنيا، وهناك منهج الحاكم الوحش، وحش في عالم الدين، خلفاء السقيفة ومن تفرعوا عنهم. وهناك منهج الحاكم الوحش في عالم الدنيا، حكام الدول العربية والإسلامية يختلفون قطعا في القرب والبعد من هذه العناوين. أنا لا أريد أن أخوض في هذا، ولكن هذه الكلمات تشخص لنا منهجية أهل البيت في تعيين الوظيفة العملية. لا أريد أن أذهب بكم بعيدا، لكنني أذكركم بمقارنة واضحة في حديث النبي: صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت الأمة، وإذا فسدا فسدت الأمة. من هم؟ الأمراء والعلماء. لا شأن لي بعالم السياسة، لأن الحديث كان منطلقا من سورة الجمعة ومن المنهجين، من منهج رجل الدين الإنسان ومنهج رجل الدين الحمار. وإلا فهذا الباب باب واسع بحاجة إلى تفصيل كثير في القول. فهذا هو تحديد للوظيفة العملية. نذهب إلى فاصل. صورة تقرب الفكرة إلى أذهانكم، إنني أقرأ عليكم من الجزء 18 من وسائل الشيعة للمحدث الحر العاملي، وهذه الطبعة طبعة المكتبة الإسلامية، طهران، إيران، صفحة 83. هذا الجزء 18 صفحة 83، وهذا الحديث هو الحديث 23 من الباب الذي عنوانه باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها. الحديث 23، نص الحديث موجود في صفحة 83 بعد الأسانيد، عن علي بن أسباط قال: قلت للرضا لإمامنا الثامن صلوات الله عليه: يحدث الأمر، هناك مشكلة أحتاج فيها إلى فتوى في حياتي اليومية، يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته، أحتاج إلى فتوى، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك. قال: فقال ائتي فقيه البلد إنه ناصبي. فهذا ما هو من شيعتي؟ السائل هكذا يقول له: وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك، فقال ائتي فقيه البلد. هذا المعين من قبل الأوقاف، المعين من قبل الخليفة: ائتي فقيه البلد فاستفته من أمرك، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه. ليس من المنطقي أن فقيه البلد دائما يفتي بعكس ما يريده أهل البيت، ليس من المنطقي هذا. ولكن الإمام هنا يشخص وظيفة عملية لعلي بن أسباط، ولذا ماذا يقول له في آخر الحديث؟ فإن الحق في اتباع ما يريده إمامنا الرضا من تشخيص وظيفة عملية لعلي بن أسباط. في زمان الإمام الرضا موجود المؤسسة الدينية الرسمية التابعة للحكومة، يمثلها هذا الفقيه، وموجود الحركات السياسية أمثال الخوارج وأمثال المجموعات الزيدية والحسنية موجودة هذه المجموعات، وموجود الصوفيون، وموجود المنحرفون عن التشيع، الواقفة، الخطابية، لا لعنة الله على الخطابية أحياء وأمواتا. هذه العناوين كلها موجودة، وهذه الخيارات كلها سيئة، لكن أحسن الخيارات السيئة هذه المؤسسة الرسمية التابعة للحكومة، لأنها مؤسسة منتظمة الناس ترتبط بها، هناك أعراف، هناك نحو من أنحاء الضوابط. الإمام أرجعه إلى فقيه البلد هذا وقال له اعمل بخلافه، تأكيدا للبراءة الفكرية بالدرجة الأولى، هذه براءة فكرية تترتب عليها براءة عملية وقولية، فإنه سيقول قولا بخلافه، بخلاف هذا الذي يقوله الفقيه الناصبي. هناك تأكيد على البراءة، وهناك تعيين وتشخيص للوظيفة العملية، فإن الشيعية من دون وظيفة عملية سيعبث به الشيطان عبثا كبيرا، إنها الفوضى، سيصبح إماما من عند نفسه. ولذا حين ذكرت العناوين جعلت الفوضى هي الأسوأ، أسوأ حتى من هذه المجموعات الشيعية الجديدة، أسوأ حتى من الخطابية. أقرأ الرواية مرة أخرى عن علي بن أسباط قال قلت للرضا يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك، قال فقال أتي فقيه البلد فاستفته من أمرك، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه. هذه المنهجية واضحة، إنها منهجية لتشخيص الوظيفة العملية، فأنا قمت بهذا حين جئت إلى الواقع الشيعي ودرست الاتجاهات المختلفة، وجدت أن هذه الاتجاهات سيئة تختلف درجات سوءها، أفضل الاتجاهات السيئة هي المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، إنني أتحدث عن سوءها بملاحظة منهج الكتاب والعترة، لا أتحدث عن سوءها بملاحظة أمر اجتماعي أو أخلاقي، لا شأن لي بهذا الموضوع، لا أريد أن أدخل فيه، وإنما أتحدث عن سوءها بملاحظة ابتعادها عن منهج الكتاب والعترة، بملاحظة تفسيرها الضال، بملاحظة طريقتها الشافعية في استنباط الأحكام الشرعية، بملاحظة عقائدها المعتزلية، بملاحظة كل سيئاتها التي تصنع منها مؤسسة علاقتها مختلة بإمام زمانها، علاقتها مختلة بمحمد وآل محمد، وقد عرضت بين أيديكم الصورة التي ترسمها هذه المؤسسة لرسول الله، هل هذه مؤسسة علاقتها متزنة سليمة برسول الله وهي ترسم هذه الصورة القبيحة البشعة؟ مؤسسة بعيدة عن آل محمد، مؤسسة سيئة بالقياس إلى تلك المجموعات، هي أفضل المجموعات السيئة. ومن هنا فإنني أقول للذين سألوني عودوا إليها، وأشرح لهم من أن التقليد للمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية ليس في العقائد وليس في تفسير القرآن. الأئمة ما أرجعونا إلى مراجع التقليد في تفسير القرآن، أرجعونا إلى حديثهم، وما أرجعونا في العقائد إليهم، أرجعونا إلى أنفسنا، نحن الذين نبحث عن عقائدنا بأنفسنا، وأن نتدبر قرآننا وأن نتدبر حديثنا. والأمر في أيامنا هذا ما هو بعسير، كل شيء موجود في جهاز الموبايل الذي هو في جيوبكم. الأئمة ما أمرونا أن نقلدهم في شأن السياسة وهم لا يعرفون منها شيئا، لا يعرفون البر من البر في عالم السياسة، ولا يقلد المراجع في المسائل الضرورية المعروفة عند الجميع، إنما التقليد في عدد محدود من المسائل الشرعية التي لا علاقة لها بالعقائد ولا بتفسير القرآن ولا بالفكر والثقافة ولا بالموقف السياسي ولا بالمسائل الضرورية المعروفة، وإنما هي مجموعة مسائل في غاية القلة يحتاجها الإنسان، ليست من المسائل المعروفة في الجو الشيعي العام، فيعود إلى فقيه أو إلى أكثر من فقيه. هذه هي مسألة التقليد، وبحسب منطق أهل البيت لا بحسب منطق المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، لا شأن لي بمنطقهم، هذا هو منطق آل محمد. فالشيعي الذي لا يستطيع أن يصل إلى فتاوى دينه بنفسه عليه أن يعود إلى فقهاء آل محمد لا وجود لهم، الموجود هم فقهاء الشيعة، فهم أفضل من كل تلك المجموعات. لهذا قلت بأن على الشيعة أن يعودوا إلى هؤلاء المراجع. وبهذا الفهم لموضوع التقليد الذي أشرت إليه، هذا ما عندي. إذا كان الكلام لا يعجبكم فابحثوا عن حل مناسب لكم، هذا هو الذي عندي. هل هذا تناقض؟ هذا ليس بتناقض. التناقض أن أختلف مع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية علميا وأقول إن هذا العلم الذي يدرس ويسمى بالعلم يدرس في هذه المؤسسة مخالف لآل محمد، وأعود بعد ذلك وأقول إن هذا العلم لا يخالف آل محمد، هذا هو التناقض. أنا ما قلت ذلك، أنا قلت هذه المؤسسة مخالفة لمنهج آل محمد، وأنا عمليا مبتعد عنها، لا شأن لي بها لا في الجانب العلمي ولا في الجانب العملي على المستوى الشخصي، فأنا قادر على معرفة تفاصيل ديني بحسب ما أزعم. أنتم الذين تسألونني لستم قادرين على معرفة أمور دينكم، فأنتم لستم متخصصين في ذلك وأنتم معذورون، فماذا تفعلون في هذه المسائل القليلة التي تواجهكم في الحياة تحتاجون إلى فتوى؟ أفضل الجهات التي أرجعتكم إليها بحسب ما أعتقد هم مراجع التقليد، فما ذلك بتناقض؟ هذه وظيفة عملية. أنا سأكون متناقضا حين أقول إنهم يخالفون آل محمد وبعد ذلك أقول إنهم لا يخالفون آل محمد، التناقض هو هذا. هذا ما هو تناقض؟ هذا قد يراه الرائي من بعيد تناقض، هذا ما هو تناقض؟ التناقض أن أقول من أنني موجود الآن وفي نفس الوقت أقول لست موجودا، هذا هو التناقض. التناقض من أن أقول أن هذه المؤسسة مخالفة لآل محمد وبعد ذلك أقول هي موافقة لآل محمد، هذا هو التناقض. أما أنني أقول هذه المؤسسة مخالفة لآل محمد ولكنها بالقياس إلى المجموعات السيئة الأخرى هي أفضل الخيارات السيئة، هذا ما هو بتناقض، لا يسمى تناقض. وبغض النظر عن إطلاق هذا المصطلح أو عدم إطلاقه، لا أريد أن أخوض فيما يسمى بالتناقض الفلسفي وما يسمى بالتناقض العرفي. التناقض العرفي ما هو تناقض؟ يتراءى أنه تناقض. التناقض الذي هو تناقض هو التناقض الفلسفي مثل ما أشرت إليه قبل قليل، لا أريد أن أطيل في هذه الناحية. أعتقد أن الصورة صارت واضحة. سؤال هنا يطرح نفسه في هذا الجو يوجه لي، وما محلك أنت من الإعراب في كل هذا؟ أنا أجبت على هذا السؤال، أجبت بنحو إجمالي حين تحدثت عن موقفي العملي والعلمي، ولكنني سأجيبكم بالتفصيل في حلقة يوم غد، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في الجزء السابع من أجزاء الإجابة على سؤالكم الذي وصفته بالسؤال الأخير لأنه هو السؤال الأخير في هذا البرنامج. أسألكم الدعاء جميعا. في أمان الله.